بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نعم، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك، كان كده صار حضرتك سمعت فتوى قبل كده إن الزوجة اللي هي غير مسلمة متزوجة من مسلم فملهاش في الميراث بتاع الزوج. فالحقيقة حضرتك أنا متزوج من غير مسلمة من 10 سنوات تقريبا. هل يمكن ان انا مثلا اديلها هديه او واحده او ولا ما ينفعش؟ انا عندي بنت واحده بس.
عندك بنت واحده منها؟
لا مش منها.
ها، عندك زوجة عندك زوجه واحده غير مسلمه؟
زوجه واحده غير مسلمه، الزوجه السابقه مش على ذمتي.
طيب، ابشر يا عمر.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضل ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيز، كيف حالكم؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
الشيخ جزاك الله خير، البارح صلاة العصر في واحد يصلي معنا جزاه الله خير في المسجد، وكل ما بعد صلاة بالذات الصبح بالذات شوفه لا خلص بدأ بيطلع سجد وطلع. البارح العصر دخلنا أقول له يا أخي السلام عليكم، يا أخي أنت تسجد هذا الحين بعد الصلاة، ليش كل صلاة تسجد يعني؟ قال هذه سجد شكر. شكر، كلنا نصلي صلاة، كم صلى كل صلاة تسجد يعني، هذا ما فيها على شيء دليل عندك أو شيء. أنا سمعت يعني أحد المشايخ جزاه الله خير قال ما في سجود هذا كل بعد الصلاة وكل شيء. فنزلت الإمام جزاه الله خير، بعد الإمام جاء قلنا الإمام، قال الإمام، قلنا الإمام هذا، قال لا هذا صحيح، قال هذا سجد شكر ما فيها شيء. طيب ما فيها شيء الحين يسجد كل صلاة يسجد هكذا؟ قال لا عادي. قلت له طيب الحين أنا مثلا نزلت يعني نعمة هذه من الله، تغديت وترسبتنا يعني الحمد لله هذا بس جذي. قال ايه عادي تسجد.
هذا الامام يقوله بعد الامام؟ هذا الامام بعد يقوله؟
هذا الامام، هذا اللي قلنا بيحل يعني بيساعد. قال لا عادي، قال هذا ما في شيء.
طيب يا ابو عبد الرحمن، ان شاء الله وضح السؤال. ابشر يا ابو عبد الرحمن.
طيب في شيء اخر؟
تفضل.
في سؤال اخر.
تفضل.
رجل توفي وله 4 بنات وزوجتين وأختين، هل هذول يورثون كلها أو أبناء عم لا عيال عم؟ كل واحد من رجل، 2 عيال عم كل واحد من أب آخر، رجل امرأة من عم ورجل حالة من عم آخر.
إن شاء الله أبو عبد الرحمن، أهلا وسهلا. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. فضل مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال. طيب
تفضل. ممكن تخفضي التلفزيون يا مصالح، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون، اسمعيني من الهاتف.
عندي سؤال محية.
ايه.
اول زوجي هو اللي ضحي عنا، بعدين هو مسافر.
ايه.
وخذيت محية هني وبعدين ما يحصل محية، هو قال لي اخي امثلي كلامي، قال لي عتخذي نسوي المحية.
انت اللي اخذت الضحيه ام صالح؟
ايوه.
وذبحتيها ولا لا؟
لا ما ذبحتها، ما ديت.
ها؟
ما ديت.
ما فهمت عليك، ايش تقولين؟
اقول لك هو اللي يضحي زوجي، يضحي من فوق ناكل.
طيب.
بعدين هو مسافر.
اها.
في دول الخليج هنا مسافر.
اها.
وما كلمته يوم الوقفه لاني قد خذيت سبق.
اخذت ظفرك يعني؟
ايوه. وقال لي خذيت صباح هنيا وانت بس لا تخذين جد. قال لي لاني قد خذيت صباح.
طيب وبعدين؟
بعدين صباح معدية. قد كلمت الرجال بعدين معدية بس صباح.
ما جاب الضحية؟
ايوه هو ضحى عنا ضحى سوى الحيه بس هو قال لي على الحين خلاص اللي تسويه
زوجك ضحى
نجد خباء واحد في واحد يبيع سفين بدوعته
الحين زوجك ضحى ولا لا؟
ايوه ايوه
وانت ضحيتك وين راحت؟
مع بيض هذه اللي خذيت منها
خلاص طيب طيب يعني انت قلت جيب ضحيه وما جابها
ايوه
طيب والسؤال وين الحين؟
السؤال دي اسال عن الضحيه هم يا
ان شاء الله ابشر يا ام صالح
نيتي بضحي بس ما بيضها
طيب ابشر يا ام صالح مرحبا مرحبا تفضل يا امه الله امه الله من الجزائر
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله
يا شيخ انا ولدي كان مقاطعني ويسكن روحه وراتبه قليل وكان مقاطعني ثم من نحتاج فلوس جاء عندي باش يطلب مني فلوس وانا كنت الو
اي تفضلي تفضلي
وانا
اسمعك.
كنت دايره مبلغ باش نصدقه في 10 اول ذي الحجه فسالتكم من خير الصدقه للوالد ام لناس اخرين قلت لي للوالد فهو حسب اني صالحته وانا ما بغيتش نصالحه عطيته صدقه صدقه كانني يا شيخ سمعت من واحد الشيخ اخر يقول الام اذا ما حنت على اولادها كاين حديث يقول ان الله لا ينظر اليها هل كان كاين حديث مثل هذا القول
يعني انت ما صالحتيها
ما نصالحهاش وما بغيش نصالحه ولكن نصدق عليه
ان شاء الله يا امه الله ابشري
سؤال ثاني يا شيخ انا دائما من نصلي ركعات الوضوء نقرا غير بالصورات القصيره كيما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق يعجبوني هاد الصورات نصلي بهم دائما ركعات الوضوء
ان شاء الله
شكرا يا شيخ
اهلا وسهلا فضل يا خليفه
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله
بارك الله خير على حضرنا
حياك الله اخوي
شيخ هذا السؤال لاحد الاصدقاء هو بنى بيت اشترك هو زوجته
عفوا يا خليفة عفوا خليفة السؤال ما واضح عندي أعد لو سمحت
أحد الأصدقاء
أحد الأصدقاء أيوة
اشترك هو زوجته في بناء بيت يعني النص بالنص هو دفع نص القيمة وزوجته دفعت نص القيمة
أي
فزوجة توفيت طبعا هو عنده أولاد منها وتزوج واحدة ثانية ورزق منها أولاد الآن هو يريد يكتب نص البيت باسم زوجته باسم ابناء زوجته اللي توفت اللي شاركت معه في بناء البيت
ايه يعني الان اخوي خليفه الله يحفظك اللي فهمته بان صديقك هذا اشترك هو زوجته في بناء بيت النص بالنص وبعدين توفيت والان تزوج امراه ثانيه وعندها اولاد الان يريد ان يكتب اسم البيت باولاده من الزوج الاولى
نص البيت نعم
طيب وين التركة ليش ما خلى الأولاد يرثون أمهم
والله هاي لا ما عرفت
أي لأن شراكة الآن لها نصف البيت يعني يقيم البيت ويعطى الأولاد نصيبهم من التركة يمكن غابت عنا أنا إن شاء الله بوضح لك هذه
إن شاء الله مشكور
مرحبا خليفة فضيلة رفيعة
السلام عليكم
عليكم السلام
أقول لك سؤالي هل يؤثم المسلم إذا سب ولعن الكفار أو إذا سب دولة مسيحية يعني مثل أمريكا فيها وايد يهود وهالأشياء يعني والشيعة
أنت محافظة على قراءة القرآن
شو رسمت ما سمعت
تقرأين قرآن أنت وتذكرين الله
الحمد لله
وش علاقتك بالسب
لا أنا
هذا؟
أذكر الحمد لله بس أنا أفكر في الكفار
ليش تفكرين التفكير هذا وش علاقتك بالسب ومش شاغل عمرك بالسب والدول هذه ما لك علاقة اشتغلي بقراءة القرآن
ولا علاقة لأن في شيء صار بيننا وشيء
يلا خير خير إن شاء الله
حتى الشيعة
خير 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 إن شاء الله يلا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع الأخ عمر من الشارقة بارك الله فيه يقول بأنه متزوج امرأة غير مسلمة هي الزوجة الثانية طبعا يقول الزوجة الأولى ليست على ذمتي ويقول عندي زوجة الآن غير مسلمة عرفت بأن ليس لها نصيب في الميراث يقول هل ممكن أني أقدم لها هدية عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك عندنا قاعدة في الشريعة تسمى تبعيض الأحكام ما معنى تبعيض الأحكام يعني أحيانا قد يكون الشيء يعني فيه بعض الأحكام تجوز فيه ما لا تجوز في غيره يعني مثلا عندنا زوجتك المسلمة ترثك وتتصدق عليها وتهديها وشيء من هذا القبيل. زوجتي غير المسلمة لا ما ترثك، لكن ممكن تهدي لها، ممكن توصي لها، ممكن إلى غيرها. هاي يسمى تبعيض الأحكام. فالشخص، أنا قصدت الشخص إذا تزوج امرأة غير مسلمة ما يعني بأنه خلاص عزلها عزل كامل وأن ليس لها حق ولا نصيب ولا هناك مشاعر بينهما ولا بينهما هدايا ولا شيء من هذا القبيل. لا يا أخي الفاضل، القضية متعلقة في الميراث فقط. ولذلك أنت الآن لو كتبت لها أوصيت لها وهبت لها مالك كله ما في شيء. الآن عندنا بالإجماع يجوز للمسلم أن يهب مال لغير المسلم، يجوز للمسلم أن يهب مال لغير المسلم. فأنت إذا الآن في الحياة وهبت لها، قلت هذا البيت لك والسيارة لك هبة، ما فيها شيء. الكلام وين؟ في الميراث فقط. يجوز لك تتصدق على زوجتك، يجوز لك تأتي لها بالهدية، يجوز أن تهب لها هبة من الهبات. واضح؟ المسألة متعلقة فقط في الميراث. ولذلك مثل ما ذكرت أخوي عمر، بعض الأحيان الناس يسمع جواب على سؤال مثلا معين ثم يحاول يعممه على كل الأشياء، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك تشكر على السؤال، وهذا هو يعني المنهج الصحيح، أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. فأنت يا أخي الفاضل لا بد أن تفهم بأن ما يتعلق بالجانب المالي لهذه المرأة، الميراث ليس لها حق فيما لو إذا انتقلت إلى الدار الآخرة بعد عمر طويل. أنت في حياتك تهدي لها، تهبها، تعطي هدية، أي شيء من هذا القبيل. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول البارحة في صلاة العصر، يقول لاحظت شخص وهو دائما صلاة العصر والصبح بعد كل صلاة يسجد سجدة، يقول سألته فقال هذه سجدة الشكر، احتكمنا يقول عند الإمام، يقول الإمام تبين بأنه يعني على نفس هذا الأمر ويرى بأن الإنسان يسجد سجدة الشكر على الدوام. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للعبادات والطاعات لا بد فيها حتى تكون مقبولة من دليل، والدليل إما في القرآن وإما في السنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس عندنا في القرآن ولا في السنة على أن سجدة الشكر توظف بعد الصلوات الخمس أو بعد صلاتين مثلا من الصلوات الخمس أو بعد صلاة واحدة. ولذلك من اعتقد بأن بعد كل صلاتين أو بعد كل صلاة أو بعد الصلوات الخمس أن هناك سجدة اسمها سجدة الشكر لله عز وجل على ما من وتفضل علينا من نعمة الإسلام والإيمان، فقد ابتدع بدعة وصفية إضافية. ولذلك هذا الفعل أخي الفاضل الذي يقوم بهذا الشخص بالمجزوم أنه لا يفقه ولا يعرف ويجهل هذا الأمر، هذا بدعة من البدع الإضافية الوصفية. لماذا؟ لأنه وظف عبادة مشروعة في مكان لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما نأتي إلى سجدة الشكر ماذا يعرفها العلماء؟ بماذا يعرفون؟ يقولون سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، عند تجدد نعمة واندفاع نقمة. تجدد نعمة، اتصلوا عليه قالوا ما شاء الله زوجتك جاها ولد أو جاك ولد، سجد لله شكر. قالوا له ما شاء الله تخرجت من الجامعة، سجد لله شكر. قالوا له والله ما شاء الله ابنك تخرج، سجد لله شكر. قالوا له مثلا والله الوالد الله عافاه ودفع عنا مرض كورونا، سجد لله شكر. قالوا له الوالدة، سجد لله شكر. هو حادث، صاب حادث خطير وسلمها الله عز وجل، يسجد لله شكر. إذن هي لاندفاع نقمة ولجلب نعمة تشرع سجدة الشكر في قول الجمهور، في قول جمهور الفقهاء. أما قضية أني أشكر يوم أسجد للشكر يوميا بعد كل صلاة فهذا غير مشروع. وعلى كلامك أنت جزاك الله خير، الأكل الوجبة الفطور والغداء والعشاء نعمة، يحتاج بعد كل أكل أني أسجد. زين، نعمة البصر، نعمة الجوارح، بقية الجوارح وبقية نعمة، إذا نحتاج كل لحظة أشكر، لا غير صحيح. ولذلك شكر الله عز وجل عندنا على أنواع. النوع الأول شكر اللسان، والنوع الثاني شكر القلب، والنوع الثالث شكر الجوارح والأركان. هذه ثلاث أركان للشكر. شكر اللسان أن يقول الإنسان الحمد لله، وهذه على الدوام والاستمرار. شكر القلب الاعتراف بأن النعم كلها من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. شكر الجوارح أني أسخر يعني جوارحي في طاعة الله. الصلاة اللي يصلي هذا الأخ الصلوات الخمس هذا شكر لله، الزكاة هذا شكر لله، الحج والعمرة شكر لله، الوضوء هذا شكر لله لأنه هو من جملة العبادات، من جملة العبادات والطاعات. لكن لما نأتي لسجدة اسمها سجدة الشكر، هذه تكون في حالة واحدة فقط، عند تجدد نعمة. لاحظ اللفظ، لفظ الفقهاء تجدد نعمة، يعني نعمة جديدة، وإلا الإنسان كل حياته يعيش في نعم الله عز وجل. تجدد نعمة واندفاع نقمة عنه، ومثل ما ذكرت لك الوصف. فأخبر الأخ الإمام جزاه الله خير، يمكن الإمام يعني ما بحث المسألة بحثا جيدا، أو ما اطلع على كلام أهل العلم، أخبره طبعا وقل له بطبعا ما أوصيك يا أخي أبو عبد الرحمن، تسلم عليه وتقول جزاك الله خير، يعني بحثنا المسألة وسألنا، لعل الشيخ يراجعها، يراجع المسألة أفضل. قل له لعلك تراجعها. ما أحد من أهل العلم يقول بعد كل صلاة يسجد، ولو قال بها عالم فكلامه مردود أمام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو عبد الرحمن، بالنسبة لمسألة يعني مسألة الإرث، أنا أعتذر منك حقيقة، يعني عندي شغلتين في البرنامج، ما يتعلق بالفتوى بالطلاق وما يتعلق بالإرث، حقيقة أحتاط لنفسي. لماذا؟ لأنه أحيانا أنا لما مثلا مسألة مثل مسألة الإرث الآن، سبق أن أتتنا مسألة وذكرناها على طريقة العلماء، فيأتي المتصل بعدين يقول لا والله في واحد قريب تبين أنه وارث. ولذلك أخي الفاضل، مسائل الإرث حساسة جدا، فلعل اللي أنت سألت عنهم يسمعون هذا الكلام ويدخلون في معركة وخصومة مع الآخر، يقول لا لنا حق، يعني مثلا بقية الورثة اللي ذكرتهم، والثانيين يقول لا ما لكم حق، أنتم محجوبين بفلان وبفلان، أو يطلع شخص آخر. ولذلك أخي الفاضل، دائما عندنا المحاكم الشرعية ماذا يفعلون في مسألة الإرث؟ عندهم أهم مسألتين يشتغلون عليها. المسألة الأولى حصر التركة، سواء كانت أعيان عقارات ولا سواء كانت نقود مثلا. والثاني حصر الورثة. لاحظ، حصر الورثة. لماذا؟ لأن عندنا في باب الفرائض باب اسمه باب الحجب، باب الحجب، وعندنا أيضا باب التعصيب، باب التعصيب. ولذلك أحيانا قد يكون الشخص محجوب بوارث وهو يرى بأنه يرث، قد يكون الشخص غير محجوب يرث ويعتقدون بأنه محجوب، قد يكون هناك معصب ما ذكر في المسألة. فقصدي أنا، الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسائل يعني تقسيم التركات يرجع فيها إلى المحاكم، والمحاكم تطلب الوثائق الرسمية وتستدعي. يوجد يا أبو عبد الرحمن أناس للأسف الشديد أخفوا ورثة خارج الدولة، عندهم أقارب خارج الدولة أخفوهم، فلما علم الورثة فيما بعد حصل يعني مشاكل كثيرة وترتبت على هذا مفاسد، فتخبر هؤلاء بأن يلجأوا إلى المحكمة. أم صالح من أبوظبي تقول يعني زوجها هو الذي ضحي دائما، تقول السنة هذه كان خارج الدولة وأنا حبيت أضحي، اتصلت وقلت لهم جيبوا لنا الأضحية، تقول ما جاب الأضحية وراحت العشر وراحت كذا، وزوجي قد ضحى، تقول ما العمل؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، أنت نويتي أنك تضحي لكن قدر الله أنك ما استطعتي، وضحية زوجك تكفي ولله الحمد والمنة، لأنك أنت ما عينت الأضحية، ما قلتي والله هذه أضحيتي القصاب أو الجزار أو الشخص اللي تريدين أن تشتري منه، ما جاب أصلا، أنت قلتي لجيب لي ضحية وما جاب. فلو أنه جاب الضحية وقلتي هذه ضحيتي أنا بضحي بهذه وعزلتيها مثلا، صحيح في كلام آخر، ما جاب لك وتأخر عليك، يكفي ضحية زوجك الله يرضى عليك ويبارك فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني ابنها مقاطعها ويسكن لوحده، تقول لكن إذا احتاج فلوس جاء عندي، وتقول أنا سألتك بالنسبة للمبلغ اللي في عشر ذي الحجة، وتقول أنت إني أنا نصحتها أن تعطي لولدها، تقول الولد ظن بأني أنا صالحته وأنا ما صالحته، وسمعت أحد العلماء يقول المرأة إذا ما حنت على أولادها لا ينظر الله إليها. أمة الله بارك الله فيك، بدل ما نخوض في التفاصيل وكذا، ما دام أن هذا الولد أتاك واعتقد بأنك سامحتيه، يعني كان الواجب وأنت الأم الحنون الرؤوم اللي ترعفين بالولد واللي تتنازلين عن كل حق، لأن الأم دائما يعني الأم والأب دائما ينزعون إلى جانب الرحمة وجانب العطف، فكان الواجب أنك يعني تسامحينه، يعني ما دام أنه أتى وطلبك واضح أنه محتاج إليك وسيبقى محتاج. فالواجب أنك سامحتي وعفوتي عنه بارك الله فيك، يعني إلا إذا كان هناك شيء كبير مؤثر على يعني نفسيتك وحياتك، كون ارتكب أخطاء كبيرة معك، نعم لك الحق الكامل، وهو يبقى عاق والعياذ بالله في مثل هذه الصورة. والواجب عليه طبعا أن يسقط عند قدميك وأن يطلب رضاك وأن يستسمح منك وأن يطلب الحل. لكن عموما هذا الحديث أنا ما أعرفه والله، الذي قال يعني نقلت عنه أنا ما أعرفه والله، يعني بالنسبة للمرأة إذا لم تكن حنونة على أولادها لا ينظر الله إليها، أنا ما مر عليه في حدود علمي وفي حدود اطلاعي. لكن أنا أوصيك أختي الفاضلة بارك الله فيك بأن تغفري وأن تسمحي وأن تصفحي وأن تستقبلي ابنك وأن تحتضنيه وعلميه وأرشديه، قولي له ما يجوز، أنت في النهاية أنت الخسران في الدنيا والآخرة، والأم لا تخسر شيء، الأم تبقى ولله الحمد أم، ولكن تتألم على ابنها وكذا، وهذا الابن إذا بقي بمثل هذا الصدود والإعراض والخصومة فإنه على شر حال والعياذ بالله، وينتظر العقوبة من الله، لأن الله عز وجل من سننه الكونية التسليط على العاق وقاطع الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة. أمة الله تقول دائما أنا لما أصلي ركعتي الوضوء أقرأ السور الصغيرة الإخلاص والعلاق، تقول لي أني أحب هاتين السورتين. أختي الفاضلة لا حرج، لا حرج، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر من القرآن، فما في بأس. لكن الأفضل أنك يعني تنوعين أحيانا، تنوعين حتى لا تلتزمين هذا. لكن لو في سنة الفجر الكافرون والإخلاص على الدوام لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظفهما في هذه في هاتين ركعتين، ركعتي المغرب كذلك، ركعتي الطواف كذلك، ركعتي الوضوء مستحبة. فأنت نوعي نوعي يعني، ومرة تأتين بهذا ومرة تأتين بغيرها، لكن عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. خليفة من العين بارك الله فيه يسأل يقول عند أحد الأصدقاء اشترك هو وزوجته في بناء بيت أو شراء بيت، نصف لها ونصف له. يقول الخليفة بأن المرأة توفيت وعندها أولاد، وتزوج الرجل امرأة ثانية وأتى بأولاد، حاب أن يعني يعطي الأولاد الباقين أو يسجل البيت باسم أولاده من الزوجة الأولى، ما حكم ذلك؟ خليفة بارك الله فيك، لابد أن تصل رسالة إلى هذا الأخ اللي هو صديقك بارك الله فيك، بأن نصف البيت اللي يملكه هذا تركه بارك الله فيك، لأن هذا حق للزوجة، فما دام أن الزوجة اشتركت وإياه مناصفة في هذا البيت، دفعت نصف القيمة هو دفع نصف القيمة، نصف قيمة البيت، نصف قيمة البيت الآن يقيم بالسعر الحالي من ساعة وفاتها، نصف قيمة البيت يعزل ويوزع على الأولاد، بالنسبة له له الربع الزوج هذا صديقك، والباقي للأولاد. إذا كانت الزوجة الأولى عندها والدين أو أحدهما أيضا يدخلان في التركة، فإذا كان أبوها وأمها حيين كل واحد يأخذ السدس، كل واحد منهم يأخذ السدس، إذا واحد منهم يأخذ السدس، ولذلك تكون القسمة كالتالي: الوالدين والدي الزوجة الأولى يدخلان في التركة ولهما السدس، كل واحد له السدس، الزوج له الربع، الأولاد يعني يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. القسمة الثانية للبيت النصف الثاني هذا ملك لأبيهم، ملك لأبيهم، لا يجوز له أن يعطيهم دون أولاده الباقين من الزوجة الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولذلك عليه أن يتنبه لمثل هذه المسألة، وأن يعطي أولاده يعطيهم حقهم، لأن هذا حق في الميراث من أمهم المتوفاة. نعم تفضلوا، تفضل يا همام. أم همام من السعودية، أم همام تفضلي، راحت، تفضلي يا أختي أم همام، تفضلي أم همام، يلا تفضلي عبد الحفيظ، عبد الحفيظ من سوريا.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك
وفيك بارك. تفضل
شيخي، بدي أسألك أنا يعني كان بالنسبة للوضع الاقتصادي أيام شبابنا.
إيه.
اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بالنسبة لأستاذ الأضحية والعقيقة.
إيه.
بصير بدي عيد الأضحى نفس الوقت يعني الوضع الاقتصادي ما ساعد واحدة تجيه الأضحية والعي.
يعني الأيام هذه قصدك؟
شو رأيك ما بعرف الموضوع.
إن شاء الله يا عبد الحميد.
يا سيد الكريم.
نعم.
هذا السؤال الثاني. إيه؟ أنا بالركوع والسجود بعد ما بقول سبحان الله لمن حمده بقول ربنا لك الحمد. بعد بقول بعد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. هي معنيش الصيغة كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وكمان بالسجود نفس الشيء. أنا بعتبر الكلمات هي الحلم ما شاء الله الله سبحانه وتعالى قدرنا عليها. وشكرا كثير يا أستاذ.
الله يحفظك يبارك فيك. فضل شمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
أها.
بسألك أنا فيها في أرض حق عمتي أم زوجي ذهب.
إيه.
يعني مقدار يمكن 9,000.
ذهب هذا ذهب؟
ذهب إيه.
إيه.
ذهب يعني وتوفت هي وهو عند زوجي. وفيها عندها 2 بنات واحدة في السعودية واحدة في الأمارة. ودي في السعودية قالت إنها بيع الذهب طرشوا لي السعودية ولا تقولوا لأحد إنه ما يقع عندي فلوس وببدل. زين وبعنا الذهب رحت بالذهب أنا وأنا حربة أخوها رحت بالذهب وبعته وطرشته لها وفيناها كملنا لها 10,000. يعني أنا شي علي ذنب يعني إذا كان أختها ما تعلم هذا الشيء.
وليش هي عليها ديون يعني اللي في السعودية؟ اللي في السعودية عليها ديون يعني؟
هي اللي في السعودية عندها يعني ابنها عليها قامات وعليه وابنها عند زوجة ابنها بنت أختها نفس الشيء.
إيه؟
يعني زواجهم مع بعض.
وبالنسبة لزوجك ولد العجوز هذه راضي بالمسألة؟ راضي يعني عادي.
هن خوات بن هذا اللي في الإمارات مع بنت أختها اللي في السعودية.
إيه لكن راضي هو ها؟
من هو؟
الولد اللي عنده الذهب.
أخوها راضي.
إيه والباقي الأخت الثانية ما عندها خبر.
إيه ما عندها.
خبر. إن شاء الله يا شمة تسمعين الجواب.
إن شاء الله شكرا.
مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة الله يبارك لك.
تفضل يا أبا ياسين.
السؤال الأول هو هل يجوز للأمرأة أن تعقد الزواج وهي مهنتها عقد الإشهاد؟
مهنتها إيش؟
هل يجوز للمرأة أن تعقد الزواج وهي مهنتها عقد الإشهاد؟
مهنتها إيش الإشهاد؟
عقد الإشهاد.
تعديل الشهود يعني؟
نعم هي تكتب العقارات وتكتب يعني الزواج
إيه. إن شاء الله.
سؤال ثاني بعد الطلاق أول كيف يكون العمل إن أراد أن يتراجع؟
إن شاء الله أبو ياسين.
السؤال الثالث هو ابني يريد ترك وصية ولم يرزقه الله بالأولاد وله 3 إخوة وأختين ووالديه على قيد الحياة.
يكتب وصية ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو ياسين.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا صادق من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معي 3 أسئلة.
تفضل.
واحد رجل اسمه تليح.
اسمه إيش؟
صليح اسمه صليح.
ما اسمعك يا أختي.
صليح اسمه صليح.
صليح.
أيوة وسبر الجامع سبر في الجامع باسمه.
سجل الجامع باسمه.
أيوة وذاعين وصاب أنه يقبره وسط الجامع. هل صلاة أنا صحيح في الجامع نصلي في الجامع؟
هو يصلي في الجامع.
وصاب أنهم يقبروه بعد ما مات قبرت في الجامع وإحنا ذاعين نصلي في الجامع يصلح.
قبروه في الجامع.
أيوة.
داخل الجامع ولا في السور ولا وين؟
أبلغ مؤخرة الجامع.
برا يعني خارج السور.
ما أبلغ خارج داخل الجامع غير ورق سعره ورق.
طيب السؤال الثاني. راحت. تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا ذبحت ضحية ذبحها ابني مصطفى هناك ونظفها الباكة وهاي، بس جيت أغسل الباكة لقيت أقل من ربع الإصبع مشقوقة هيك مجروحة بالنص ليزر، يعني هل صحيحة هاي ضحيتي لو
مشقوقة ولا مقطوعة؟
نعم
مشقوقة ولا مقطوعة؟
لا لا هيك بس مشقوقة بالنص
مشقوقة
ما طيب مقطوعة.
إن شاء الله.
إيه أقل من ربع، أقل من ربع الإصبع
إن شاء الله.
إيه
سؤال ثاني
شيخ العفو، سؤال ثاني
إيه
يعني من هذا اسمه دعاء القنوت
أيوة.
ما يخالف من أنا ساجدة مو إلا أشيل أرفع يدي وهذه من أقول الله ما حد نفسي هديت
يعني في السجود في السجود يعني في السجود
وأنا واقفة
في السجود يعني
إيه هذا ما أهدي نفسه من هديت ربنا
يعني
قصد يعني أقوله بالسجود ما يخالف وأنا يعني ما أرفع يدي
طيب
إيه شكرا
مرحبا تفضل يا مريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بغيت أسألك كيف يكون صلاتي وأنا ساجدة، يعني الركوع والسجود كيف؟ إذا حرك رأسي وأنا شوية في هذا الركوع والسجود ولا يعني أسجد على الأرض؟
كيف تحركين رأسك؟
يعني بس أحرك ما شوية ولا وأنا قاعد على الأرض، يعني كيف يكون صلاتي في الفرض وأنا ما أقدر أوقف أصلي يعني؟
ها يعني أركي. أنت تصلين على الأرض؟
كيف
تصلي
يعني؟
يا أختي مريم أنت تصلين واقفة ولا على الكرسي؟
أنا جالسة على الأرض يعني ما أعرف كيفية الصلاة.
ما تقدرين تقومين؟
لا أحيانا أقدر أحيانا ميول يعورني ما أستحمل يعني الوقفة.
أبشري أبشري يا مريم.
أيوة بغيت أسأل الشيخ بعد سؤال.
أي تفضلي.
بالنسبة لي إني ما نام بالليل مقطع نومي، يعني أصلي الفجر لازم وقته ولا عادي بأخرها؟
الوتر يعني؟
لا للفرض الفجر صلاة الفجر الفرض والسنة.
الفجر.
يعني نومي مقطع أحيانا هي فشو يعني أخاف إني ما أصليها وقتها وأكون
يعني أحيانا أنت تتناولين أدوية؟
لا يا شيخ كذا ما يلي رقادة بس في مرة أحيانا يلي ساعتين أنام بعدين أحيانا ما شاء الله أنام أربع ساعات مقطع أحيانا الحمد لله يوم أنام أربع ساعات بصلي الفجر يوم أشوف نفسي إني ما أنام ساعتين إذا بصلي متأخرة.
أبشري يا مريم أبشري.
يعني أنا زوجي بعد يكون وياي يعني ننام بدري نقوم على صوت الأذان ما كذا زين الشيخ؟
إن شاء الله يا مريم.
إن شاء الله شكرا لك الشيخ.
تفضل يا كوثر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي بس سؤال بخصوص جماعة أعرفهم عائلة عندهم طفل عمره تقريبا سنة ونص، وعند هذا الطفل يعني بالنسبة لتبديل تكرم الحفاظات يخلوها هم شقة يعني ساكنين يحفظوها بصندوق يعني تمنع الروائح، بس تبقى هذه الحضائن بالحمام يومين ثلاثة أيام لكون تبديلها صعب أو ينطل أخذ، فبالنسبة لهم يجوز حمامهم الوضوء بوجود الحضائن في الحمام بهذا الصندوق أو في العبوة؟
إن شاء الله يا كوثر.
يعني مفهوم قصدي؟
أي نعم أي نعم أي
نعم. شكرا ألف شكرا
مجالي كله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي رفيعة من العين بارك الله فيها. طبعا رفيعة سألت سؤال تقول هل يأثم الإنسان إذا سب الكفار سب الدول سب كذا؟ يا رفيعة بارك الله فيك ورضي الله عنك، المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، ما له مال الناس المسلم يسب فلان ويسب دولة ويسب كذا، المسلم عليه أن يشتغل بنفسه. الله عز وجل ما يسألك يوم القيامة ليش ما سبيت الدولة الفلانية، وما يسألك الله عز وجل ليه ما سبيت الفلانيين، ديننا مو بدين سب ولا دين لعن ولا دين شتم، ديننا دين راقي دين عظيم دين إحسان. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ في الحديث الذي عند الترمذي وغيره يقول أمسك عليك هذا، فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ للأسف الشديد الآن أغلب الناس الآن شغله الشاغل أبدا السب والشتم والطعن واللعن، ويضيع العبادات والفرائض ويفوت على نفسه الوقت هذا. الوقت هذا نعمة من نعم الله، وسيكون إما لك أو عليك يوم القيامة. كل إنسان يأتي هذا الوقت والزمان إما أن يكون عليه وإما أن يكون له، فمن استثمره بطاعة الله أو بالخير أو من المباحات كان له، ومن استثمره بغير ذلك كان عليه، كان عليه. ولذلك ربنا جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا بنتي الله يرضى عليك اترك الناس، مالك ومال الناس، اشتغلي بحفظ القرآن، اشتغلي بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغلي بذكر الله والتسبيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وين اللي يقول الكلام هذا؟ وين يقول الكلام هذا؟ الآن الناس بأيديهم المحمول هذا، وأبدا يدخلون في مواقع وسب وشتم وطعن وفضائح وأبدا. والوقت يذهب نزيف في العمر، هدر في الوقت، ها سيسألون عنه يوم القيامة. وللأسف الشديد اشتغال بأمور ما لا قيمة، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. والإنسان اللي يعود نفسه على السب يتعود يسب أبوه أمه ما دام تعود على السب. ولذلك يذكرون بأن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مر بخنزير فقال: أمرر بسلام، أمرر بسلام. فقالوا له: تقول هذا لخنزير، خنزير نجس الله عز وجل حرمه؟ قال: أحب أن أعود لسان الخير، أحب أن أعود لسان الخير. النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائل المحمدية وصف بأنه كان عف اللسان، عف اللسان صلى الله عليه وسلم. هذا قدوتنا الذي قال الله جل وعلا في حقنا تجاهه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام قدوة ومثال ونموذج عظيم لمن أراد الخير والصلاح في هذه الدنيا. أشغلي نفسك بالطاعة، والله لأن يشتغل الإنسان في خدمة الوالدين وخدمة البيت واللي يسوي له صنعة ولا شغلة أفضل من يشتغل بالقيل والقال. النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الكبائر وقال، ذكر بأن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية والسلامة. عبد الحفيظ من سوريا بارك الله فيه يقول: بالنسبة للوضع الاقتصادي عندنا يعني ليس بذاك، هل يمكن جمع الأضحية مع العقيقة؟ أبو أخوي عبد الحفيظ الله يبارك فيك ويرضى عليك ويغنيك من واسع فضله ويحفظنا وإياك وجميع المسلمين وجميع أوطان المسلمين. بالنسبة للأضحية والعقيقة هل يجتمعان؟ عندنا قاعدة في الشريعة، عبادتان إذا كانتا من جنس واحد هل يجتمعان أم لا؟ كلام طويل فيها، ولذلك نشأ خلاف عند الفقهاء. فمنهم من يذهب إلى أن العقيقة والأضحية يجزي أحدهما عن الآخر لأنه دم يراق لله عز وجل. والقول الثاني وهو الراجح وأفتي به في هذا البرنامج بأن سبب العقيقة غير سبب الأضحية، غير سبب الأضحية، ولذلك ما يجتمعان، فهما دمان مختلفا السبب ولذلك ما يجتمعان. لكن عموما يا أخي الفاضل نرجع الآن لحكم العقيقة ولحكم الأضحية. حكم الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، بمعنى أن من لم يضحي لا إثم عليه ولا جناح. فقد كان أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة يتعمدون في بعض السنوات ترك الأضحية حتى يعلم الناس بأن غير واجبة. وهذا لا شك بأن القدوات أحيانا، القدوات لما يفعلون هذا الفعل إنما من باب بيان أن هذا الأمر ليس بواجب، مثل ما فعل عمر في سجدة التلاوة، سجد مرة وترك مرة، فقال يعني أردت أن أعلمكم بأن سجدة التلاوة غير واجبة. واضح؟ فبالنسبة للأضحية سنة، بالنسبة للعقيقة أيضا سنة، حق للمولود على والده. والعقيقة والأضحية لا يجبان على من لا يجد قيمتهما، ولذلك لو اكتفيت بواحدة أجزأك ولله الحمد، واحدة لسببها الخاص. فلو قلت لي مثلا يا أخي عبد الحفيظ ماذا تقترح علي، أن تسألني ماذا تقترح علي إذا اجتمع عقيقة وأضحية يوم العيد، أقول لك اذبح العقيقة، اذبح العقيقة لأن حق للمولود على والده، والأضحية تتدارك ولله الحمد والمنة في السنوات القادمة، وقد ضحيت في السابق وأيضا هي مثل ما ذكرت لك على قول الجمهور سنة ولله الحمد والمنة. عبد الحفيظ يسأل يقول أنا أحيانا بعد الركوع أقول بعد قول سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إلى آخر. يقول هذا دعاء جميل وكذلك في السجود أقوله. يقول هل ألتزم هذا؟ عبد الحفيظ أنا أتفق معك، دعاء عظيم وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا المقام، من أعظم الأدعية سبحانك الله، يعني تقول لما ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لكن الذي أحفظ يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن الدعاء الذي قيده النبي عليه الصلاة والسلام ووظفه وكيفه هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كما ينبغي لجلالك في حدود اطلاع علمي ما وقفت على هذا أخوي الفاضل، لكن هذا ما يمنع أنك تشكر الله خارج الصلاة مثلا أو في السجود لما تسجد مثلا تدعو الله عز وجل الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة، ها حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك، طيب في السجود. لكن لما ترفع من السجدة تقول الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أخي الفاضل عبد الحفيظ بأن هذه الأشياء العظيمة والجميلة يعني إذا كانت عامة يأتي بها الإنسان، لكن إذا كانت هناك أدعية موظفة يتقيد بها الإنسان، الأذكار والأدعية في الصلوات يجب على الإنسان أن يتقيد بها كما ورد. أما في الأماكن التي لم يرد فيها شيء وإنما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء مثل السجود قال ادعوا، يدعو الإنسان فيها من خيري الدنيا والآخرة. شمة من العين تقول عمتها والدة زوجها توفيت وعندها ذهب مقدارة 9000 درهم، تقول يعني خلفت ولد وبنتين، بنت في السعودية وبنت هنا، تقول اللي في السعودية قالت بيعوه وطرشوا لي وارسلوا لي المبلغ لأن علي التزامات بالنسبة لأولادها، تقول بعناه ورحنا ودينا لها المبلغ، تقول أختها الثانية ما تعلم وأخوها يعلم وراضي، ما الحكم؟ يا شمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، كان الواجب على ولدها أنه يجمع الورثة كلهم ويقول لهم هذا الذي تركته الوالدة، من الذي يريد أن نقسم التركة، من الذي يريد أن يسامح وأن يعفو، من الذي كذا وكذا. ولذلك الآن هناك ظلم حصل لهذه البنت الموجودة الآن هنا في الدولة لكونكم أخفيتم عليها يعني هذا الذهب، فأنت يا شمة تستغفرين الله وتتوبين إليه واللي معك نفس الشيء، والآن تعرضون المسألة من جديد وتخيرون أختها اللي هنا، تقولون الآن من هم الورثة؟ زوجك اللي هو ولدها والبنتين، الآن تقول والله هذه التركة هي تركت غير المبلغ هذا، إذا قلتي لي ما تركت إلا 9000 قيمة الذهب هذه قسمة بينهم، مدام الأخ أسقط حقه ووهبه لأخته اللي في السعودية خلاص يحسب مع قيمة اللي في السعودية، الأخت اللي هنا إذا قالت لا أنا أبغى حقي يجب عليكم أن تقسموا لا حقه، فالتسعة آلاف هذه تقسم على أربعة أسهم، سهمان للذكر وكل سهم للبنت، أسهم الذكر اللي هو أخوهم يعطيه للأخت اللي في السعودية اللي محتاجة، يبقى سهم واحد يعني التسعة آلاف تقسم على أربعة، 9000 تقسم على أربعة، السهم الواحد هذا يعطى للبنت إلا إذا سمحت وقالت والله أنا مسامحتكم وأنت تستغفرين الله، وأكيد أنت تجهلين الحكم لكن ما كان ينبغي لك تقولين سامحوني ما دام عندكم ورثة أنتم اللي دبروا هذا الأمر، أما أنا ما أدخل في مثل هذه في مثل هذا الأمر. أبو ياسين من فرنسا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تعقد يعني الزواج وهي مهنتها مهنة عدل شهود كما ذكر، يعني تكتب العقود وكذا. أبو ياسين بارك الله فيك، يعني هي مسألة هل للمرأة أن تعقد الزواج مثلا هذا محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أن المأذون ينوب عن القاضي وإذا قلنا بأن المأذون ينوب عن القاضي هل للمرأة أن تقضي؟ الجمهور يمنعون والحنفية يجيزون. من أهل العلم من ذهب إلى أن عقد الزواج ليس له علاقة في مسألة النيابة عن القاضي، وإنما هو عقد من مجرد العقود العادية، ولذلك الأصل في العقود الحل والجواز والإباحة والإباحة، لكن حقيقة يحتاط لهذه المسألة لكونها متعلقة ب يعني حياة زوجية، ف يعني الأمور لا تضيق. يعني أكيد هناك مأذونين ذكور، وأكيد هناك عندكم مثلا، فلا تضيق المسألة، فاختاروا يعني شخص ذكر هو الذي يعقد خروجا من الخلاف. أبو ياسين يقول بعد الطلاق الأول كيف يعني يتم عملية إرجاع الرجل امرأته؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فإن هذا يسمى طلاقا رجعيا، ولذلك المرأة لا تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولذلك تبقى مدة العدة. كم العدة؟ 3 حيض بالنسبة للمرأة التي تحيض، و3 أشهر للمرأة التي لا تحيض، سواء لصغر أو لإياس. ففي هذه الفترة يسن للزوج أن يراجعها، يسل الزوج أن يراجع. كيفية المراجعة؟ أن يقول يا فلانة راجعتك فقط، والأفضل أن يشهد، هذا الأفضل أن يشهد، لأن مسألة الإشهاد محل خلاف من حيث الوجوب والسنية والإباحة، ولذلك الأفضل أن يشهد، يأتي بشاهدين ويقول أنا طلقت زوجتي هذه طلقة وأشهدكم أني راجعتها، ولا يلزم أن يكون الشهود أجانب، بل يكون من أهل بيته، يشهد من أهل بيته 2 حتى لا ينسوا، أيضا حتى لا تنسهي، ويعني أيضا يبين قيمة عقد النكاح، وأنه عقد ليس مبتذل بمثل هذه الطريقة، والله راجعتك وطلقتك، لا، وإنما الإشهاد مهم لبيان قيمة عقد النكاح، وأيضا لكون الشهود إذا حضروا فإنهم سيساعدون الزوج والزوجة بموعظتهما ونصحهما، وخطورة الآن الطلاق القادم إنهما مثلا بقي على هذا المسلك. أبو ياسين يقول ابني يريد أن يترك وصية، لديه 3 أخوة وأختين ووالديه على قيد الحياة. أبو ياسين بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، الذي أنصح ابنك الله يحفظه ويبارك فيه، أولا أن يقدم لنفسه شيء في حياته، ولذلك في حياته إذا كان عنده قدرة مالية فعليه أن يفعل خيرا ومعروفا يبقى أجره يعني إلى يوم القيامة، وهي صدقة جارية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الأمر الثاني، الإنسان ما يدري من الذي يرثه ومن يرث، ولذلك كون الابن يقول والله يكتب وصية الآن عنده والدين وعنده إخوة، ما يدري قد هو الذي يرثهم، قد هو الذي وما يدري قد يرثونه كلهم أو بعضهم، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يقدم لنفسه شيء، يعني خاصة وأن لا يترك الأمور إلى ما بعد الوفاة. المسألة الأخرى، يعني إذا كان يريد أن يكتب وصية فيكتبها في حدود 1/3 ولا يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 1/3، والثلث كثير، وهذا 1/3 يعني على حسب المال اللي عنده، فإذا كان المال كثير فيعني يوصي بمثلا أعمال خيرية، يوصي ببناء مساجد، بحفر آبار، بطباعة مصاحف كتب التفسير مثلا، بذبح صدقة له مثلا بالحج والعمرة عنه. أما إذا كان مال قليل فيوصي بأشياء تتناسب مع هذا المال، ويترك البقية يعني تركة لإخوانه، إن هو مات قبلهم يترك البقية لإخوانه، فما يدري أيهم أقرب له نفعا، فقد ينتفع بعض الورثة بهذا المال ويعني يحتفظ بهذا المعروف وبهذا الإحسان فيدعو له طوال حياته. صادق من اليمن طبعا أعتذر، وأمة الله من العراق، وأم مريم من الفجيرة، وكوثر من العراق، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا موعدنا معكم على خير بحول الله، ونجيب على هذه الأسئلة في أول البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.